السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين الرسالة ووضح الدلالة وأنقذ الأمة من الضلالة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الشرف الأنيق وعلى أصحابه أولي الصدق والتصديق وعلى التابعين معهم بإحسان من كل فريق. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وثبت على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا نتواصل مع نبي الله موسى ونبي الله الخضر في الرحلة المباركة التي لابد أن يقف عندها المسلم كثيرا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، يستقرئ ما فيها من عظات وعبر، ويقرأ ما بين سطورها، ويوطن نفسه على أن يتعلم كيف كان الأنبياء يقدمون ويبذلون لدين الله جل وعلا الكثير والكثير. وكنا قد توقفنا في لقاء السبت الماضي لما وصل نبي الله موسى إلى الخضر وقال السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام، وقلنا أنه في لفتة طيبة لبعض أهل العلم أنه أنا للاستبعاد، يعني لن يتحقق السلام أبدا على الأرض، وقلنا إن واقع الدنيا فيما نراه الآن يؤكد هذه اللفتة في كلام الخضر لنبي الله موسى. القرآن يقول عن هذه المقابلة فوجد عبدا من عبادنا، طبعا عبدا تنكير للتعظيم ده مبدئيا، ولا ينفي كونه نبي على الراجح أن يوصف بأنه عبد، فوصف العبودية لا ينفي عنه النبوة، لأنه أشرف مقام لأي حد في الدنيا هو مقام العبودية. يبقى النبي يشرف بهذا المقام، ولذلك قال ربنا في افتتاح هذه السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أو كما قال في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فمقام العبودية مقام عالي جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت انظروا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل هناك من هو أعبد مني لله جل وعلا. فده مقام عالي قوي. يبقى أنت لو أستاذ دكتور في هندسة ولا في طب ولا في محاماة ولا في تجارة ولا ما حصلتش في أي فرع من فروع الحياة، أصلا لا تشرف إلا بمقام العبودية. والأنبياء أكثر الناس عبودية لله تبارك وتعالى، لأنهم أعرف الناس بمقام الله جل وعلا وما يجب له، وأكثر الناس شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله أنبياءه بهذا المقام في كتابه لما تكلم في سورة إسراء جل من تكلم فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فننظر إلى هذا المقام، ليس هناك تنافي كما قلنا بين هذا وذاك. ويمكن أجمل حاجة في العبودية كما لفت أنظارنا بعض أهل العلم، يقول لك يا أخي شوف، لما بيكون عبد لبشر فالعبودية لغير الله يأخذ السيد الخير من العبد. العبودية لغير الله يأخذ فيها السيد الخير من عبده. عشان كده كان زمان العبد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام جه يعني وجد العبودية، وجد الرق، وفتح مجالات متعددة، حتى من ضمن الكفارات في الإسلام تحرير الرقبة، كفارة الخطأ أو كفارة إتيان الرجل زوجته في نهار رمضان من ضمنها تحرير الرقبة. فالإسلام كان بيحث على هذا الأمر في تحرير العبد من رق العبودية. لكن لما ننظر نشوف كان دايما بيعتبروا أن العبد زي البترول، يعني اللي عنده عبد كأنه عنده بير بترول، عنده رأس مال، عنده ثروة، العبيد كانوا ثروة. فكان العبد عشان يحرر نفسه يأتي إلى ما يسمى بالمكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. يقول له تحررني مقابل قد إيه؟ 100,000 دينار. خلاص يشتغل ويجيب له 100,000 دينار، وبعد آخر قسط يقول له أنت حر. إذن العبد سيده يأخذ الخير منه، إنما العبودية لله جل وعلا يأخذ فيها العبد الخير من السيد. هذا هو الفارق. عشان كده العبودية لله شرف، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا النجوم دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا. فوجد عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. نقف الحقيقة وقفة عند الرحمة والعلم. ولماذا في الرحمة قال آتيناه رحمة من عندنا وقال في العلم من لدنا؟ ولماذا قدمت الرحمة على العلم في هذه الآية؟ طبعا لما ننظر لقول أهل العلم، لدن أخص شوية من عند. لدن تدل على القرب المكاني، ولذلك شوف الله وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإسراء فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك، مش من عندك، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فلدن أخص شوية من كلمة عند. والعلم يؤتى من الله سبحانه وتعالى هذا العلم، ولكن لابد من كسب للعبد على الراجح في الأمور، إن كان في خصوصيات طبعا للبعض، إنما بنتكلم في العموم. إنما العلم بالتعلم، لازم يبقى للعبد دور في الكسب والاجتهاد والتحصيل. إنما الرحمة تؤتى إيتاء للعبد، فيوضات من الله سبحانه وتعالى. لما ننظر الحقيقة برضو الكلمة لدن وعند، وقلنا إن لدن أخص شوية، هنشوف إنه الرحمة أعم من العلم. الله جل وعلا جعل الرحمة لكل المخلوقات، حتى أنه لا يرحم الكافر الذي يدعي لله الولد. يعني سبحان الله، والله يا أخي لما بقعد قدام قول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، فيش حد أصبر من الله. يعني يدعون له الولد ويرزقهم، يسبونه ويرزقهم ويرحمهم ويعلي شأنهم في الدنيا ويعطي لهم يعني هذه الريادة في الدنيا أحيانا ويخليهم لهم السبق، وده طبعا بتخلف المسلمين يعني. لكن سبحان الله، يعني كيف يمهل الله الطغاة والظلمة؟ سبحان الله. فالرحمة شاملة لكل المخلوقين، الكافر والمسلم، حتى الحيوانات تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده نجد ان كلمة الرحمة عامة، أعم من العلم شوي. العلم مش أي حد، لا يمنحه الله سبحانه وتعالى لكل المخلوقات، ولا يمنحه لكل الناس، وخصوصا كمان بقى لما يكون العلم اللدني. احنا قلنا العلم اللدني ده علم اللي هو زي ما بنسميه كده فراسة عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل، ها، وزي ما أبو بكر الصديق فهم إنه النبي ينعي نفسه إلى الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وزي ما أبو بكر حتى في نهاية حياته قبل أن يموت قالوا له نأتيك بالطبيب، كأنه كان بيستشعر بدنو الأجل في شيء جواه كده، يعني في حالة وصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن وصل مشروع قائم على الكتاب والسنة والإخلاص، مش وصل غير مشروع زي ما كتير من الناس يقول لك ده عنده حالة وهو بعيد كل البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. شيء كمان مهم قوي، الله جل وعلا لما قال وعلمناه من لدنا علما، تستشعر انه فيها شيء من التطمين لنبي الله موسى بان افعال الخضر صحيحه وصائبه، رغم ان نبي الله موسى اعترض، وده اعتراض مشروع لسبب، انه اعتراض قائم على النهي عن المنكر، ونبي الله موسى له احكام ظاهره ومكلف بيها، اما الخضر فكانت هناك احكام لها علل باطنه لا يعلمها نبي الله موسى، كما قال له الخضر إني على علم من الله لا تعلمه. فكلمة وعلمناه من لدنا علما، لما بيكون في علم كده من لدن الله تبارك وتعالى لإنسان موصول بالله جل وعلا، تقي لله ولي لله، بيبقى شيء في شيء من الاطمئنان إنك أنت تأخذ منه هذا العلم دون أن تستشعر أنه يريد به دنيا. ودي قضية في منتهى الخطورة يا جماعة الخير، فكرة وعلمناه من لدنا علما وأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فكرة التزكية، تزكية النفس. ناخدها بقى في حتة إيه الحكمة في تقديم الرحمة على العلم، يعني لماذا لم يقل الله فوجد عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما وأتيناه من عندنا رحمة مثلا. جايز طبعا بعض الناس بتتكلم عن نهايات الآيات، لكن احنا بنتكلم من تقديم الرحمة على العلم أولا من باب التزكية التي لم يفطن لها نبي الله موسى وهو يدعو الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لكن الحقيقة أي علم لابد أن يكون في طبق يستقبله نظيف، فإذا ما كان المستقبل مش نظيف مش كويس، القلب مش نظيف مش كويس، حيخرج العلم عن إطاره المشروع. ولذلك لابد من التزكية. ولهذا من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى الأمور بتيجي فيها التزكية الأول، تزكي نفسك تظبطها زي الطبق اللي بيستقبل الأقمار الصناعية والفضائيات والقنوات، لابد أن يكون مثلا كل ما بيكبر وكل ما كان نظيف وكل ما كانت مادته أفضل، هكذا القلب مع فارق التشبيه. فالنهاردة الرحمة قدمت على العلم من أجل هذا. ثم ننظر أيضا إنه العلم دون رحمة مدمر. ولذلك انظر إلى المسلمين لما كانت لهم الريادة في الأرض وكان لهم الكعب العالي في الأرض، وانظر إلى غير المسلمين لما أصبح لهم الكعب العالي الآن في الأرض، فارق. تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جيش يخرج في سرية ويوجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يتعرض لإنسان يعبد الله ولا يتعرض لامرأة ولا يقطع شجرا ولا يقتل طفلا، وكذلك أبو بكر الصديق يعني يقول لهم أنتوا هتعدوا على رهبان في صوامعهم فاتركوهم وشأنهم، وما تروحش تقطع شجرة بدون حاجة، وما تقتلش واحد ما اشتركش في المعركة مسالم، ولا تقتل امرأة ولا تقتل طفلا. فهناك رحمة عند المسلمين حتى في الحروب، حتى في الحروب ما فيش حاجة اسمها يعني وفي الأسر. إنما تعالى لما امتلك غير المسلمين زمام الدنيا ماذا كانت النتيجة؟ الدمار والهلاك. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، قنبلة هيروشيما وناجازاكي في اليابان كم قتلت. والآن ماذا يفعل طغاة اليهود عليهم من الله ما يستحقون من اللعنات؟ ماذا يفعلون في أطفالنا وأبنائنا ونسائنا؟ ما في رحمة. ماذا كان يفعل الصرب الحاقدون في إخواننا في البوسنة وفي كوسوفو وفي سراييفو؟ ماذا كان يفعلون؟ حتى حروبهم دنيئة، يعني النهاردة يختزنون عندهم ترسانات من الأسلحة. لا أتكلم عن أسلحة دباباته، لا، ده أنا بتكلم عن الحرب الكيماوية والجرثومية، يعني عنده أسلحة حاطط فيها ميكروبات الإيدز والسرطان، يقولك إذا قتلت دولة مسلمة وابتدت تنتصر عليها أطلق عليها مثلا هذه الأوبئة فيصاب الجيش بالإيدز وبالسرطان وبالكوليرا. فليه؟ لأنه قد انتزعت الرحمة من قلوبهم ولم تكن مرتبطة بهذا العلم. يعني العلم ملوش أرضية، العلم ملوش أرضية، إنما العلم عند الخضر كان له أرضية. إيه الأرضية بتاعته؟ الرحمة. ولذلك بعلمه وبرحمته أو برحمته حفظ السفينة من أن تصادر من الملك الغاشم، وبرحمته أراح الوالدين من ولدهما الكافر رجاء أن يرزقهما ولدا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وبرحمته بنى الجدار للغلامين اليتيمين. فمهم جدا يا جماعة الخير إن احنا نشعر في قرارة نفوسنا، إن لم نرحم قبل أن نكون علماء لن تكون هناك نتيجة لهذا العلم. عشان كده لازم العلم يكون قرين الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان رحمة متدفقة في الأرض وكان أعلم الناس صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما يدخل رجل يتبول في القبلة، واحنا عارفين يعني القبلة دي بالنسبة للمسلمين حاجة كبيرة قوي، و يطلع يجري عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتجزهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، بما؟ بالرحمة. وكان في منتهى الرحمة قال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا القدر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة. في يا أخي رحمة مع علم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما يأتيه شاب متدفق الشهوة ويطلب منه تصريحا بالزنا، ائذن لي بالزنا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سباقة في مثل هذه المواقف، ويقول أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه أترضاه، ويأخذ ويدي مع هذا الفتى الثائر، ثم يدعو له اللهم طهر قلبه وحسن فرجه، فيخرج أفضل مما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقس ما شئت على ذلك، رحمة النبي كانت تسبق كل شيء حتى بالحيوانات. يعني النهاردة قد تجد بتوع جمعية حقوق الإنسان، حقوق الحيوان آسف، الذين يتشدقون أن المسلمين دول قلبهم انتزعت منه الرحمة لما بيشوفوا الخراف المذبوحة في العيد، وما بتزعلش وما بيزعلوش على اللي بيقتلوا، والأطفال اللي عندهم شهرين ويومين اللي الرصاص بيخترق رأسهم ويضربوا على الحدود ويقتلوا على الحدود، ما بيزعلوش من الكلام ده يعني. فاللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يذبح شاة وبيحد السكينة قدامها كده، تخيل، يا سلام، قال له هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تميتها موتات؟ أنت يا أخي إيه؟ هتموت الدابة أو الشاة 100 مرة؟ فقضية في منتهى الخطورة يا جماعة الخير أن يكون العلم له أرضية قوية من الرحمة. ولذلك ندرك في قصة موسى والخضر لماذا مزج العلم بهذه الرحمة. ثم ماذا؟ طبعا بدأ نبي الله موسى يكلم الخضر لما التقى معه، وسأله سؤال جميل جدا، وطلب منه طلب في منتهى الروعة وبأسلوب مهذب قوي. لمع الأجانب يقول لك عندهم كده، ما بيجوا يدرسوا أولادنا باللغة الإنجليزية، يقول لك لما تيجي تطلب من حد طلب في حاجة اسمها التأدب، تقول له would you do me a favor، يعني من فضلك تسمح لي أنك تعمل فيها معروف، من فضلك، يعني في صيغة معينة كده هما بيتكلموا. القرآن علمنا هذا قبل أن نتعلمه من الغرب، بس إحنا دايما منحب كده، عارف، زي القرع نطلع لبرة، ما نحبش نبص على الكلام ده من كتاب النبي ولا من سنة النبي، من كتاب ربنا ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبي الله موسى ماذا قال للخضر؟ بص التواضع بقى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبي يأتي إلى الخضر يقول هل أتبعك، أنا تابع، مش جاي ليك ند، مش جاي مستعلي عليك، ما جاش قال له اسمع أنا نبي وربنا قال لي ان انت عندك شويه علم كده يعني، فانا عايز اعرف ايه اللي عندك، ها قول تفضل. لا، منتهى الادب، لان التواضع يا جماعه الخير مهم جدا في التعليم. التواضع مهم قوي، والادب في طلب العلم مهم قوي. ادب مع تواضع، لانه العلم ضاع بالكبر، يعني ضاع العلم والدين بين شيئين، الحياء، واحد يتكسف يسأل يقول لك معقولة عندي 40 سنة وأروح أسأل حتة العيل ده اللي عنده 25 سنة 20 سنة الوضوء إزاي؟ ها؟ الطهارة إزاي؟ الصلاة إزاي؟ إيه مبطلات الصلاة؟ إيه مبطلات الوضوء؟ إيه؟ معقولة يا جماعة؟ ما أقدرش. استنى لما أسمع من شيخ عجوز كده بيطلع في الروح، ده بالنسبة له أكرم. فضاع دينه بين الحياء وبين الكبر. فنبي الله موسى لم يستنكف، مجرد أن الله جل وعلا قال له هناك عبد من مجمع البحرين هو أعلم منك، قال دلني عليه، كيف السبيل إليه، أروح له إزاي؟ ما قالش بقى ده مش متخصص، ده مش أزهري، إزاي أسمع منه؟ طالما عنده علم اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، اتقوا الله في الناس شوي، ها؟ مش لازم يبقى أزهري عشان تسمع منه، ممكن يكون واحد مش أزهري إنما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بحر من العلم. وممكن واحد يكون مش معروف، واحد معروف، واللي مش معروف قده 1,000,000,000 مرة. القصة مش قصة شهرة، والقصة مش قصة تخصص في يعني أكاديمية معينة أو جامعة معينة. قصة إخلاص لله سبحانه وتعالى، قصة تواضع لله جل وعلا، قصة وقل رب زدني علما، قصة وفوق كل ذي علم عليم، هكذا تكون الأمور. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى هدف الرحلة الأساسي التعلم، والعلم بلا أدب كالنار بلا حطب. لذلك لله ضر الرجل الذي قال والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. صاحب العلم لو ما عندوش أخلاق مش هينفع مع العلم. ولذلك يا ناس بنشوفها بتتعلم لكنها بعيدة كل البعد عن قلوب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه أو صححه أنا مش متأكد يعني الشيخ الألباني إنه في جزئية مهمة بقى. شوف النبي الله موسى يقوله إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كلمة رشدا دي في اللغة العربية أهل العلم والنحو يقولون إنها تمييز. يعني عايز يقوله إيه؟ عايز يقوله إن أنا الهدف من العلم أن ترشد أو ترشد نفسي للخير. خلاص ده الهدف، أن أتعلم الرشد، لأنه العلم وسيلة وليس غاية. العلم وسيلة وليس غاية. إياك أن تتعلم العلم للعلم فقط كده، يبقى بس هو ده غايتك، أنك أنت يبقى عندك فكرة. لأنه في ناس حيكبوا في النار على وجوههم يوم القيامة بأنهم جعلوا العلم غاية، ما خلوهوش وسيلة لتزكية النفوس وإصلاح الناس ودعوتهم لله وتعريفهم بالله وتعريفهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف إليه وجوه الناس. عايز يبقى فيمس مشهور، الناس تعد تترمى تحت رجليه، والمحاضرة يبقى فيها 30,000 واحد و20,000 واحد، يقول لك هو ده اللي هيجيب الناس. تخيل، أدخله الله النار. وهذا الحديث له شاهد من الحديث المعروف اللي الناس كلها عارفاه عن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم رجل عالم وقارئ. الحديث ده أوصي نفسي وإخواني من الدعاة دائما أن يقرؤوه، لا للناس، لأنفسهم. يعني يقعد يقرأ لنفسه ويطلع منه الدروس لنفسه، ويشوف أهل العلم المخلصين السابقين زمان قالوا في الحديث ده إيه، لنفسه مش للناس. عشان كده لما كان واحد قلنا بيسأل ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، هو ده الفرق في نيات السلف والخلف. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم كانوا يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الخالق. السلف لما كانوا بيتكلموا يريدوا أن يعز دين الله بكلامه وأن ينجو من عذاب الله، لأنه مش عايز يكتم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وعايز يرضي الله. يبقى فيه هدف مقصود، عينه على الله سبحانه وتعالى مش عينه على الجموع الغفيرة اللي قاعدة قدامه. كان الواحد من دول بيبقى قاعد سبحان الله، يعني قد تؤثر فيه كلمة فيبكي، فيخاف للناس تقول عليه يعني ده بكاء، فيطلع منديل ويعمل في مناخيره كده ويقول: ما أشد الزكام، عشان الناس تحس أنه عنده زكام وأنه مش بيعيط. يعني شوف بيتهرب من كون الناس تستشعر أنه هو عالم وخايف يخش في منطقة الرياء دي عشان ما يروحش في داهية. إنما الخلف يتكلمون لنجاة أو لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وهو ده الفارق. طبعا ليس الكل، هناك دايما في كل كلام هناك استثناءات، القواعد لها استثناءات. إنما كتير من الناس ممكن تكون كده مش حاسة، ممكن أكون أنا كده حاليا وأنا قاعد قدام حضراتكم بكلمكم دلوقتي، ممكن تختلط علي النيات، أكون بتكلم مع عشان أبقى مشهور والناس تسلم عليا في الشارع والناس تكرمني وأنا داخل مش عارف إيه، وده يعمل لي تخفيض في البيع والشراء وأنا بشتري منه، وده يقول لي تعال متصور معاك، جايز. الله أعلم بنيات، ممكن يحصل في نيات دخن. ولذلك بنطلب دائما من الناس دعاء واحد، ها، ما تدعيليش إن أنا ربنا يرفع مكانتي في الدنيا كده ويشيرني، ادعيلي إن ربنا يرزقني الإخلاص، إني أتعلم من أجل أن يكون العلم وسيلة وليس غاية في حد ذاته. أنا النهاردة يقول لك لو ابني يطلع شيخ، دول واكلينها ولعة. تخيل في ناس كده، يعني عايز يودي ابنه يحفظه المتن مش عارف الشاطبي، وعايز يحفظه في الحديث، وعايز يقول لك عشان يطلع يكسب. في دماغ ناس بتيجي كده. فلذلك نبي الله موسى في هذه الصورة يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أنا أريد أن أنا أكون راشد ورشيد، أرشد الناس وأرشد نفسي للنجاة. لأنه أحيانا سوف يأتي إنسان يوم القيامة، أعوذ بالله من ذلك الصنف، وأتعوذ لله، أتعوذ بالله لنفسي ولإخواني من الدعاء، يكون جسرا على جهنم يمر الناس عليه إلى الجنة ثم يسقط هو. ولذلك يمكن كان بيعجبني دايما يعني كلام أحد الدعاء، أعوذ بالله أن أذكركم وأنسى. مهم قوي أنك تذكر الناس وتنسى. الرجل دخل النار ليه؟ مع أنه كان عالم، وربنا بعد ما عدد عليه النعم وقال له ماذا عملت فيها، قال يا سلام أنا علمت الناس، ده أنا كنت 9-6 الصبح بقعد مقرأة قرآن كده، واجيب عليها 30-40 واحد وأقول لهم لا يا ابني هنا في غن، يا ابني هنا مد 6، يا ابني هنا مد 4. أنا أعرف حاجة عن الرجل اللي قاعد ده؟ لا والله، لأن أنا ما تعلمتش أن أنا أخش على قلب الناس ونقب عن نياتهم. إحنا لنا الظاهر ولله الباطن، طالما الظاهر على الكتاب والسنة ما عنديش حكم أكتر من كده. إنما الذي يعرف الباطن هو الله تبارك وتعالى، فيقول له كذبت. أنت كنت بتتعلم مش عشان يكون العلم وسيلة لهداية الناس ورحمة الناس وأن تدل الناس على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تعلمت ليقال عالم. وقد قيل مش حاجة عندي خلاص، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه هذا ثم يلقى في النار. دي قضية واحد جايز يكون مفهمش هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يبقى دي قضية في منتهى الخطورة. أدب، تواضع، في هدف، لازم يبقى لك هدف وانت بتتناقش في قضية، لازم يبقى لك هدف وانت بتتكلم في برنامج، لازم يبقى لك هدف. الجدل والكلام لمجرد الكلام والقعدة لمجرد القعدة لا تثمر، لا تسمن ولا تغني من جوع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده يخلينا نرجع لبعض شبابنا واسأله أنت بتتعلم نحت ليه؟ ليه دخلت كلية تتعلم فيها نحت؟ أنا عارف أن ممكن بكرة ألاقي كاتب في جورنال معارضة من الجماعة اللي هم عنده حقد على كل ما هو في ريحته فيها إسلام كده، يقول لك احنا في 2008 حرام عليكم تريدون لنا ان نتخلف. طب احنا تقدمنا بعلم النحت في ايه يعني؟ بالاصنام اللي حطناها في الشوارع دي؟ يعني يبقى راجل يحد الله ورسوله، اعمل له تمثال اكرمه في الشارع وحطه في ميدان عام؟ طب اوفره. ده عمر بن عبد العزيز يا اخي في كسوة الكعبة لما قالوا له الكعبة عايزين نكسي الكعبة، قال احرى بنا ان نجعلها في اكباد جائعة. يا كسوة الكعبة بكام؟ تكلفنا كام؟ نأكل الناس بيها، مش الناس تبقى بتموت في طابور العيش وأنا بعمل تمثال في ميدان عام أكلفه 50 و100 ألف جنيه وأقعد أجدده وأنحته ومناخيره لأكل صغيرة ونكسره ونبنيه تاني؟ هذا ضرب من ضروب السفة. فإحنا النهاردة إيه اللي يجعلنا، إيه الفايدة في تعلم النحت وإيه الفايدة في تعلم الـ مثلا الموسيقى؟ إيه الفايدة؟ الله يقول عليك انك تفني عمرك كله وتقول لي انا استاذ دكتور متخصص في علوم الموسيقى؟ ما اعتقدش ان في حاجه، يعني المفروض ان يكون العلم له هدف اسمى من كده كتير قوي. العلم ده يعني ما اقصدش على فكره بيه العلوم الشرعيه فقط، عشان حد يفتكر يقول لك يا جماعه انتوا هتحرموا علينا كمان نتعلم رياضه وكيمياء، لا بالعكس، انما له هدف. الكيمياء بتعلمها عشان فيها هدف، والفيزياء بتعلمها عشان فيها هدف، والرياضة بتعلمها عشان فيها هدف، والعلوم الشرعية نفسها الفقه والحديث و و و و بتعلم الحاجات عشان فيها هدف، مش عشان عندي حصيلة ومعايا مثلا سند عالي من الشيخ فلان وسند عالي من الشيخ علان وخلاص، أبدا. فدي قضية تلفت هذه الآية الأنظار إليها. فماذا كان رد الخضر على نبي الله موسى؟ قال إنك، عايزين ناخد بالنا كويس قوي من هذا الحوار المؤدب بين نبيين، إنك لن تستطيع معي صبرا. في فارق يا جماعة الخير أن يقول الخضر لموسى صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تصبر معي، وفارق بين يقول إنك لن تستطيع معي صبرا. فالمنفي هنا بلن التي تفيد النفي والتأبيد، ها؟ لن تستطيع، المنفي هو الاستطاعة مش الصبر، لأنه ما يقدرش الخضر ينفي الصبر عن نبي الله موسى، ده كان بيتعامل مع أولاد الأفاعي، مع الشعب صلب الرقبة. والنبي قال يعني لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، وده من أولي العزم. وأولي العزم دول اللي هم صفوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا إبراهيم، دول أولي العزم من الرسل الخمسة دول. فمش ممكن مش هيكون عندهم صبر، فعشان كده هو مش بينفي عنه الصبر، إنما بينفي عنه الاستطاعة. وأكد هذا الكلام بقوله إنك، إن أداة توكيد، لن بالنفي، تستطيع، نفى الاستطاعة خلاص. معي، كلمة معي دي مهمة قوي، يعني هو عايز يقول له إيه؟ يا موسى أنا أعلم أنك صابر، ربنا سبحانه وتعالى قد يكون يعني أخبر الخضر بهذا، إنه موسى عنده صبر صلى الله عليه وسلم، لكن مش هتصبر معي أنا بالتحديد. ليه؟ لأنه الأصل أنا قلت لك أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، فأنا هعمل حاجات أنا مأمور بها من قبل الله جل وعلا، وإنت بكونك نبي لا تعرف إلا الأحكام الظاهرة أحكام التكليف، فطبيعي أنك أنت سوف تعتبر أن ذلك منكرا فهتعترض. وفي الحديث أن الخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. يبقى طبعا دي كمان جملة مهمة جدا تحمل أدب من الخضر لنبي الله موسى، إنه عايز يقول له إيه كمان، يعني أنا حبرر لك أنت مش هتصبر ليه، ما أنا ممكن أقول له يا شيخنا الله ممكن تعلمني أصول فقه، أنت يا ابني تعلم أصول فقه، في مشايخ خير على فكرة، يا ابني ده احنا طبحنا كتب 40 سنة، يا ابني ده انت لسه جيل جديد بتاع مش عارف شيبسي وجيبسي، انتوا ينفعت يا عم اهدى علينا شوي، فبرر لي عشان استريح، قل لي والله انت مش هتستفيد مثلا من من يعني بلاش الناحية دي هتبقى صعب عليك شوية، خليك بداية اعمل كذا وان شاء الله ترتقي لكذا. شيء طيب قوي، يعني نبي الله الخضر يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، بيبرر له مش هيصبر لسبب، مش هيصبر وخلاص مش هتقدر تصبر معاه ومشي وسابه، لا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، اللي هو بنقول عليه التعليل، قدم له التعليل. طيب في حتة نفسية يا جماعة مهمة قوي خطيرة نود أن نستشفها من رد الخضر على نبي الله موسى. إيه الحتة النفسية دي؟ حب الاستطلاع عند الإنسان، يعني لما برر له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إنما كان يريد أن يلفتنا لفتة إنسانية، الإنسان بطبيعته عنده حب استطلاع لمعرفة علة كل شيء في الكون. ولذلك يا أخي سوف تجد أن الغيب في دين الله كثير. القرآن لما بدأ كده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، القرآن ده غيب، السنة غيب، النبي غيب، ما شفناش احنا، ما شفناش الكلام ده، لم نشاهده، لكننا نؤمن بهذا الغيب. فالطبيعي انه كل انسان فينا عنده حب استطلاع، عايز يعرف، لا يصبر على ما لم يفهمه ولا يسكت على ما لم يستوعبه، ما يقدرش. ولذلك حكى استفسارات الناس في كثير من الاحيان في المنتديات وعلى الويب وفي المساجد، يسيب عالم الشهادة اللي احنا فيه ويكلمك في عالم الغيب، يقول لك ايه بقى؟ عذاب القبر. هو الميت بيحس؟ هو الميت بياكل؟ هو الميت بينام؟ هو الميت بيسمع؟ هو الميت عارف مشكلة عصام الحضري مثلا؟ عايز يتكلم معك في اي حاجة في الغيب اللي احنا بنتكلم فيه ده، نقول لهم يا جماعة الخير هذا غيب، ده غيب، دي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا، إحنا ما أمرنا أن نبحث في شكل عذاب القبر إيه، لكن أمرنا أن نعرف كيف ننجو من عذاب القبر. فالرجل يسيب سبيل النجاة من عذاب القبر ويروح ينخرب جوه، عايز يعرف الميت يقول لك إيه، اكتشفوا مش عارف كاسيت، حطوا كاسيت، الكاسيت بقى تراب، واحد سمع مش عارف إيه، عالم يا جماعة ده غيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أفردلوش مساحات كبيرة جداً في كلامه للصحابة غير على سبيل التخويف، يخوفهم بهذا. أما كلمهم بلى إنما يعذبان وما يعذبان إلا في كبير، استغفروا الآن لأخيكم فإنه الآن يسأل، سألوا له التثبيت. إنما بقى عادش التفصيل رهيب، وهو على فكرة لما هتجيله هيسمعك وقلت له ازيك يا محمد يقولك أهلا يا علي، ماما عاملة إيه، هو عارف إن ماما كلام اللي احنا بنقعد نتكلم فيه كتير ده ونجادل فيه ونضيع فيه وقت. فهذه الآية بتلفت النظر إلى مسألة اللفتة النفسية في حب الاستطلاع، إن الإنسان عايز يعرف إيه اللي بيدور في عالم الغيب. ولذلك تلاقيه عمال يسأل النبي صلى بالأنبياء إزاي، وما زال قلنا لحد وقتنا هذا يا جماعة في ناس بتنكر عذاب القبر لأنه عقله قاصر، مش عارف، مش قادر يستوعب شكل العذاب إزاي، ونقول له الملائكة إيه ومش عارف إيه، بيقدرش يستوعب الكلام ده، فعايز يعرض هذا الكلام على عقله القاصر. فهذه الحالة النفسية وضحها أو خفف حدتها الخضر على نبي الله موسى، فبرر له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لم تصبر عليه لأن نفسك لن تقف على حقيقته وعقلك لن يستوعبه. عشان كده لما كلمت في الجنة تفتكر كويس كويس أوي بصرف النظر أن القرآن كلمنا عن الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان حور مقصورات في الخيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن الجنة وعن الياقوت والمرجان، وكلم في وصف الجنة في أحاديث كثيرة، لكن الأصل إنك تكون فاكر أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنك أنت الحاجات دي مش عارف تستوعبها يعني. ثم ماذا؟ نيجي نشوف كمان إنه أحيانا بتكون الأمور على خلاف الظاهر، الأمور على خلاف الظاهر، وده اللي حصل في قصة نبي الله الخضر، وده اللي هنتكلم عليه وحنأكد عليه شوية بس لما نخش على المرحلة ونخلص من تفسير الثلاث قصص اللي دارت بين نبي الله موسى الخضر بالوقفات اللي عليها. ثم ماذا؟ هيبتدوا يتحركوا بعد أن وافق الخضر على طلب نبي الله موسى أن يتبعه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هنا بقى وقف عشان نعرف حاجة في غاية الأهمية، وهي المسلمون عند شروطهم لازم وإحنا قاعدين يبقى في اتفاق في أي أمور، هنشتغل مع بعض في اتفاق، هنسافر مع بعض لازم نحط نقط على الحروف، مين الأمير، مين اللي حيمسك المصاريف، القيادة لمن، مين اللي حيسوق، مين اللي حينام، مين اللي حيسوق إحنا رايحين، مين اللي هيسوق إحنا راجعين، هنركب إيه. لازم تبقى الأمور واضحة في كل الحياة في الاتفاقات، لأنه لما بيحصلش الكلام ده يا جماعة وبنسيب الأمور جهجهولي كده بتحصل بعد كده الخلافات، لا أنا اللي هعمل، احنا ما اتفقناش من الأول. فلا بد أن توضع النقاط على الحروف في كل المعاملات. ما ضيع المسلمين إلا أن كل واحد محرج يكلم التاني في التفاصيل خلاص، وساعة لما نخش في الجد يقول احنا ما اتفقناش على كده، انت تاخد اكتر مني ليه، انت عملت كده ليه، دب دب دب، خناقات وفضايح. انما من الاول لابد عقود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، لابد ان تكون هناك شروط، يا ايها المسلم احترم الشروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ده بره الموضوع. لما احنا نتكلم المسلمون عند شروطهم او على شروطهم او المؤمنون عند شروطهم في الروايات المختلفه، عشان في النهايه واحنا بنتحرك متفقين. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى، حتى هنا للتعليل، يعني ما تسألنيش إلا لما أعلل لك الموضوع ده ليه، كده أنت تستريح وأنا أستريح، ما نهلكش أعصاب بعض، ما نضيعش وقتنا جدل. فقضية في منتهى الخطورة قضية أنه أن يكون المؤمنون عند شروطهم. إحنا معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام.
تفضلي
يا دكتور خالد.
أهلا وسهلا.
أنا واحدة كنت عايشة برا في اليونان، وأول واحدة
سمعك تفضلي يا فندم.
أتوب على أديك يا فندم بصراحة.
نعم.
متشكرة أو أول حضرتك، بس في عايزة حاجة تانية مش عايزة أقولها على الهواء لحضرتك.
حضرتك خدي تليفوني من الكنترول، أنا تليفوني سهل أوي 010-60-38-33. تفضلي حضرتك خديه من الكنترول أو اكتبيه زي ما أنا قلتهولك كده، وأهلا بيك في أي وقت يا ستي، ربنا يرضى عنا وعني كل صحنا وحالك. فالخضر طلب من نبي الله موسى أن يلتزم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. تمهيد، والتمهيد ده كان ضروري. ليه؟ لأن نبي الله موسى سوف يرى مفاجآت، فعلا مفاجآت، سفينة ركبينها أخرقها عشان واد بيلعب في الشارع ماشي أم ماسكه طق واخد رقبته شايلها على كتفه، وناس أقول لهم ادونا ناكل يقولنا ما فيش أكل، بخل قوي، وألاقي جدار يقع روح. مفاجآت بالنسبة لنبي الله موسى. وإحنا قلنا إنه الظاهر والباطن مشكلة بتعمل قلق، عشان كده القرآن علمنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كلمنا القرآن عن النساء، عن راجل بيكره مراته، عارف عايز يحط لها سم فلان في الأكل، يوم ربك جل وعلا يقول لك إيه؟ فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الكلام ده قلنا قبل كده، ممكن تنجب لك ولد يكسر الدنيا بنجابته وأخلاقه ودينه وعلمه، فده خير جاي من ست أنت كنت بتكرهها جدا. فالمهم بدأ يمهد الخضر لنبي الله موسى وطلب منه شيء مهم جدا. خلاص، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فنبي الله موسى قال له حاجة في منتهى الخطورة، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. يبقى ده اتفاقه بين نبيين في منتهى الجمال، ما تكلمنيش لما بصر لك، وهو قال له إن شاء الله. وخلي بالك من إن شاء الله، لأن كلمة إن شاء الله كلمة محورية جدا في القصة، فهذه القصص كلها إنما نزلت بسبب هذه الكلمة، إن ربنا جعل نسيان النبي أن يقول إن شاء الله سبب من الأسباب التي عرفنا بها قصة فتية الكهف، وقصة موسى والخضر، وقصة صاحب الجنتين، وقصة ذو القرنين أو ذي القرنين اللي هنتكلم عنها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته.
شيخ خالد،
اهلا بيك.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل.
شيخ خالد معايا؟
ايوه معاك الشيخ خالد عبد الله مصطفى احمد يونس. قول يا سيدي.
بقول لك يا شيخ.
نعم.
سؤالي هو صحيح يعتبر من ضمن الحلقه او يجوز فيه نص من الحلقه ونص خارج الحلقه؟
قول.
بيقول انت البرنامج بيقول لعلهم يتفكرون. طيب، هل الملوك والرؤساء بتوع الدول ما بتفكروش اي شيء من الدين لما هم سايبين اهل غزه واهل فلسطين متبهدلين؟ يعني القران دي او السنه بتاعتنا اللي احنا بنتبعها دي، في حد منهم فاكر اي شيء؟
طب ده اللي هو الحلقه اللي ورا الحلقه ايه بقى؟
احترامي لسعادتك، المفروض الجماعه اللي هم الداعيه الاسلاميه الكبير او اي شيخ
أي.
في القطر ايه الخط
قطع؟ الخط قطع. طيب انت شكلك كنت هتلبخ فينا ولا ايه؟ مش عارف، ربنا يبارك لك. المهم طبعا احنا عايز اروح انا البيت طبعا، يعني فهعتبر انه دي اعتراض شخصي كده من الاخ. هو طبعا اكيد كل واحد عارف الغلط والصح يا جماعه ممن يتولون امور المسلمين، ويعني احنا مش عايزين دائما وابدا يعني نشعر ان الغضبه قد تخرجنا احيانا فيما لا يجدي في الوقت الحاضر. فحنستكمل قصتنا مع موسى والخضر أفضل، ونتكلم نقول أن نبي الله موسى قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. وعد نبي الله موسى الخضر بحاجة في منتهى الأهمية، الصبر. هو بقى دي الرسالة اللي أنا ببعتها لأخونا اللي اتكلم دلوقتي حالا، الصبر. نحن في أمس الحاجة إلى الصبر، لأنه بالصبر سوف نستعين على كل صعاب الدنيا، كل ما تتخيله. لولا أن إخواننا الشرفاء في غزة صابرون على عقيدتهم، صابرون على حقهم، صابرون على نصرة دينهم، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. إياكم أن تظنوا أنه اليهود يعني كونهم بيقتلوا أبناءنا، طبعا لازم نكون عارفين أنه قتلانا في الجنة بإذن الله وقتلهم في النار، ده ما فيهاش يعني، ده شيء مش بيزعلنا. زي ما كده عمر قال ليسوا سواء، قتلنا في الجنة بإذن الله وقتلهم في النار، أدي حاجة. الحاجة الثانية، هم يصبرون على باطلهم فنحن أحق بالصبر على حقنا. القرآن قال لنا كده، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قضية إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يبقى زي ما هو بيصبر على الباطل، انت كمان اصبر على الحق، واعرف انك على الحق، اوعى تتهز ابدا. والقرآن في سورة آل عمران في الآخر قالنا هو يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ودي عايزة بقى شرح نسيبه شيوخنا الكبار في القناة كده يشرحوا للناس الترتيب الجميل في اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. دي جملة الأوامر دي من الله سبحانه وتعالى. فموسى وعد الخضر بالصبر. احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك يا حبيبي.
معك عطية من الأهلية.
اهلا يا عم عطية.
والله يعني انا يعني اسالك بس الدعاء يا حاج خالد
بيصطحلنا حالك.
ربنا يشفينا ويشفي المسلمين يعني.
ربنا يغفر لنا ولك.
يعني يمر ازمة مرضية فارجو انك تدعي لي يعني.
شفاك الله وعافاك. ألح على الله بالدعاء. واصحى بالليل نصيحة مني ليك كده قبل الفجر بنص ساعة كده ولا ساعة.
ايوه.
ها؟
ايوه.
حط راسك في الأرض وابكي للخالق جل وعلا. قل له يا رب أنا مكروب، أنا مهموم، أنا 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 أنا. وإن شاء الله سوف يغير الله حالك إن علم أن في الإجابة لك خير. ربنا يبارك لك ويكرمك. فالصبر مرتبط بالسفر ارتباط وثيق يا جماعة الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السفر قطعة من العذاب فيما صح عنه. احنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بيكي.
ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا فندم.
انا واحده، انا مسن عندي يعني فوق 60 سنه.
عايز بس صوت حضرتك يعلى سنه.
بقول لحضرتك انا يعني فوق 60 سنه والحمد لله بحفظ القران.
نعم ربنا يديك الصحه يا رب. اموريني.
بس بنسى وزعلانه قوي ان انا بنسى، فمش عارفه اعمل ايه.
والله يعني عليك بكونك ان تكوني حاله مرتحله، يعني خلي عندك دايما اتصال بالقرآن. القرآن كده ما بيحب الشريك، وانا عارف ان اهل القرآن كانوا دايما بيقولوا قاعدة راجع في خمس لا تنس. يعني خلينا مواصلين مع كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ في التفسير شوية. يعني القرآن عايز حد يكون عايش معاه قوي يعني، وينقله أوقات طيبة لمراجعته، ويكون حالة نفسية طيبة، ويحاول بقدر الإمكان انه يكون حاله مختلف عن اهل الدنيا. يعني اهل القرآن دول لهم حالة ثانية خالص، عشان المعاصي والذنوب أكيد بتؤثر في الإنسان وبينسى يا جماعة الخير. وربنا يتقبل منك ويصلح حالك ويثبتك. فالسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. وشوف كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف يقول لك إيه، فإذا قضى أحدكم نهمته من السفر فليعجل بالرجوع إلى أهله. كانت أم المؤمنين عائشة تقول لولا أن النبي قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. السفر صعب الحقيقة، فلا بد أن يستعين المسافر بالله تبارك وتعالى بهذا الصبر. ولذلك قال له ستجدني إن شاء الله. مش زينا هتقطع معايا شمار طويل يا ابني في العلم وهتزن يا عم دينا هنصبر لما نشوف آخرتها. ده كلامنا احنا، إنما الأنبياء وأتباع الأنبياء والصالحون دايما يقولوا كده إن شاء الله، يقدمون مشيئة الله تبارك وتعالى. ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. وناخد بالنا من كلمة فإن اتبعتني، يبقى أكيد في إيه؟ في تابع ومتبوع، في أمير في الرحلة. هذا الاتفاق، كل ثلاثة مسافرين لازم يؤمروا عليهم أمير كده، أو اثنين ماشيين بعض يؤمروا أمير. ليه؟ عشان هو القائد، هو اللي يمسك الأمور كلها، مقاليد الأمور. فدي من آداب الصحبة في السفر، لابد من أمير يطاع، يرتب الأمور، ينظم الأمور، الأعمال، الواجبات، أنت هتعمل إيه، أنت هتعمل إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر مع الصحابة كده، ده هيجيب الحطب، ده هيولع، ده هيبني الخيمة، ده هيقيم الوتد، ده هيشيل، ده هيحط، ده بعد ما هنتحرك هيبتدي يلملم الحاجيات التي تقع، كما كان يفعل صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه وأرضاه. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ثم بدأت الرحلة المباركة فانطلقا. طبعا صحب نبي الله موسى الخضر وسار على شاطئ البحر، سفينة معدية. وكما اتفقنا من قبل لما تكلمنا بإيجاز وقلنا سوف نسرد التفاصيل عشان الوقفات، يبدو أن نبي الله موسى، نبي الله الخضر كان معروف في المنطقة دي، فقال لهم لو سمحتوا تعدونا البر الثاني. وركب في السفينة، فلما ركب في السفينة قلنا أنه جاء عصفور ونقر نقرة من البحر. فالخضر أراد أن يقدم مسألة علمية إلى نبي الله موسى وأن يوضح له الأمر، فقال أتدري كم أخذ العصفور من هذا البحر؟ فأجاب موسى ماذا أخذ؟ إنه لم يأخذ إلا نقطة ماء يعني خد إيه. فقال له ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. وإحنا شرحنا الكلام ده مش هنعيده تاني. إنما بينما هم في هذه السفينة بدأ نبي الله موسى نبي الله الخضر مسك لوح من ألواح السفينة كده تك 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 اقتلعوا. بص على رد الفعل بتاع نبي الله موسى بقى ماذا قال له؟ أخرقتها لتغرق أهلها. طب ما أنت هتغرق معاهم يعني ما قالوش ليه أخرقتها لتغرقنا. قال أخرقتها لتغرق أهلها لأنه دايما النبي الناس هم أولى ما يستحوذون على حياته وأتباع الأنبياء كده ما بيفكرش إلا في الناس وفي صلاح الناس يعني في الهلاك يقدم نفسه نمرة واحد في الغرم يقدم نفسه وفي الغنم يؤخر نفسه. وده منطق الأنبياء وأتباع الأنبياء إنه مش يجي النبي في غزوة بدر قدم ثلاثة من أهل بيته بأرض المعركة مش جي مثلا يقوم واحد من أهل بيته يقول له إيه أقعد أنت خد تعال أنت ها أهل بيته الأول. وعمر بن الخطاب لما تولى الحكم يتكلم كده مع أهل بيته إن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم فإن هبتم هابوا وإن وقعتم وقعوا. تعايز من الأول يقول لهم يعني إيه في الهلاك إحنا نمرة واحد نقدم نفسنا وفي المكاسب آخر ناس تاخد الأنبياء وأتباع وأهل الأنبياء وأتباع الأنبياء. فقال أخرقتها لتغرق أهلها ها؟ فبدأت وكانت الأولى نسيانا نسي إنه قال له إيه ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا وهو متفق معه له إيه ما تسألنيش لحد ما أقول لك إيه العلة. فنسي أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا عجيب فظيع اللي أنت عملته ده خلاص. أنكر دون أن يسأل لماذا يعني هو مباشرة أنكر ما قالوش أنت عملت كده ليه بهدوء لا ده أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا شو قلت لك إنك أنت مش هتقدر معي أنا بالذات مش هينفع لأنك أنت تنظر إلى الأحكام الظاهرة وأنا ما أفعله له علل أنت لا تعلمها يا موسى فلابد أن تصبر حتى أشرح لك. عند هذا نتوقف نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم. وعلى وعد باستكمال اللقاء بمشيئة الله في السبت القادم في 7:30 بدلا من 8:15 الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يتوفانا على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.